فقهنا درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم نعم الله تعالى بين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم عبر شاشة قناة الرحمة ببرنامجكم درر المسائل، ونحن بصدد سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية، وهذا هو اللقاء 42 من سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية، واللقاء الأول تحت عنوان احذروا التكفير والتفسيق والتبديع. سلسلة لقاءات العقيدة الإسلامية هذا اللقاء 42، أي نعم بارك الله فيك، من هذه السلسلة. وفي هذا اللقاء أحذر نفسي وعموم المسلمين من التكفير والتفسيق والتبديع، لأن هناك شريحة من المجتمع ابتليت بالتكفير والتفسيق والتبديع على غير أساس شرعي وعلى غير دليل من الكتاب ولا من صحيح السنة، فخالفوا فهم سلف الأمة. لذا فإني أستهل هذا اللقاء بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. وفي رواية: وإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وله من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا رجلا بالكفر، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، ودعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني رجع عليه. وقوله في حديث ابن عمر: إن كان كما قال، يعني في حكم الله تعالى. وكذلك قوله في حديث أبي ذر: وليس كذلك، يعني في حكم الله تعالى. ولذا أيها الأحبة في الله تعالى، فبعد هذين الحديثين الشريفين الصحيحين أنقل لكم كلاما من كلام محيي السنة وقامع البدعة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، وذلك في مجموع فتاويه من المجلد الثالث. ماذا قال في مجموع ابن قاسم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، أنه من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معيا إلى تكفير، من أعظم الناس نهيا أن ينسب معيا إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر، هذا شيخ الإسلام رحمه الله قال: وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية عقيدة يعني والإيمان، والمسائل العملية اللي هي الفقهية الأحكام. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، إلى أن قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة، أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وأما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد قال في الدرر السنية ماذا قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره. مرة أخرى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الضرر السنية: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله فهذا هو الذي أكفره. وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم، الناس يقولون أنتم وهابية وأنتم مكفرطية. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كلهم براء من ذلك كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، حيث قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما الكذب والبهتان فقولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما، يعني الناس عند البدوي والجيلاني يطوفون حول الضريح ويذبحون له وينذرون له ويستغيثون به ويتمسحون بالضريح، وبعضهم يعتقد فيه جلب النفع ودفع الضر، فهذه المرأة تطلب ولدا وهذه المرأة تطلب من البدوي وعبد القادر أن يصلح لها حال زوجها أو أن ينجح ولدها أو أن تكسب في تجارتها أو ما شاكل ذلك، وكأنها تطلب من الله الذي على العرش استوى. فلا شك أن هذا شرك أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام عياذا بالله. فبالرغم من طوافهم حول شيء غير الكعبة وذبحهم ونذرهم واستغاثتهم إلى غير ذلك من هذا الشرك الذي يتقلب فيه بعض الناس، إلا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لم يكفرهم. طب ليه؟ لأجل جهلهم وعدم من ينبههم. فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ولطفه ورأفته، فلن يعذب أحدا حتى يعذر إليه. والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل. أي نعم، فالأصل في من ينتسب للإسلام بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره لأن في ذلك محاذير، لأن في ذلك محاذير. أي نعم، هذا ما أردت أن أستهل به هذا اللقاء. استهللت هذا اللقاء بحديثين شريفين ثابتين في صحيح الإمام مسلم، أحدهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والثاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ثنيت الكلام بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحذر فيه من التكفير والتفسيق والتبديع بغير وجه حق، ثم ثلثت الكلام بكلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يسأل عن كفر من أنكر الله تبارك وتعالى وجحده هذا كالذي يسأل عن النهار هل النهار نهار، كالذي يسأل عن الليل هل الليل ليل، كالذي يسأل عن الشمس هل هذه الشمس. فهذه أمور معلومة أن النهار هو النهار وأن الليل هو الليل وأن الشمس هي الشمس، أي نعم. فكيف لأحد أن يسأل هل يكفر من أنكر وجود الله؟ فهذا يخالف الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يخفاكم الحديث الثابت في صحيح مسلم حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، أي على التوحيد والسنة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فاليهودي يعترف بوجود الله، النصراني يعترف بوجود الله، لكن الملحد في زماننا والدهرية فيما سبق هم الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا خبل في العقول. نعم. وأما المسألة الثانية، هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟ هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟ هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر؟ الجواب نعم، يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر. إمتى؟ إذا تحققت فيه أسباب الكفر، فلو أننا رأينا رجلا ينكر الرسالة أو رجلا يبيح التحاكم إلى الطاغوت، الطاغوت يعني التحاكم إلى غير الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، أي إلى القوانين الوضعية، لأن في واحد يتحاكم ويقول هذا خطأ، والصحيح بل الفرض والواجب والحتم اللازم أن نتحاكم إلى القرآن وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، ولكن تحاكم في مرة من المرات إلى غير ذلك لهوى أو لأنه يريد أن يظلم أحد، لكن اعتقاده أن التحاكم إلى الكتاب وصحيح السنة هو الواجب وهو الفرض الحتم اللازم. فاسمع بارك الله فيك ماذا قال شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه لما سئل هل يجوز أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر، فقال مجيبا رحمه الله نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر إذا تحققت فيه أسباب الكفر، فلو أننا رأينا رجلا ينكر الرسالة أو رجلا يبيح التحاكم إلى الطاغوت أو يبيح الحكم بغير ما أنزل الله ويقول إنه خير من حكم الله بعد أن تقوم الحجة عليه، فإننا نحكم عليه بأنه كافر. فإذا وجدت أسباب الكفر، إذا وجدت إيه؟ أسباب الكفر، أدي واحد واثنين وتحققت الشروط، طيب ثلاثة وانتفت الموانع، يبقى متى يقولون عليه أنه كافر؟ إذا رأى أن التحاكم إلى غير شرع الله مقدم على التحاكم إلى شرع الله، وأن شرع الله لا يصلح التحاكم إليه في هذا الزمان، وما يتحاكم إليه من قوانين وضعية أصلح لهذا الزمان، حينئذ يكون هذا الإنسان كافر بعد ثلاثة أمور: واحد، وجود أسباب الكفر، اثنين، تحقق شروط الكفر، ثلاثة، انتفاء موانعه. أي نعم، فإننا نكفر الشخص بعينه ونلزمه بالرجوع إلى الإسلام أو القتل. من اللي يعمل كده؟ هذا ولي أمر المسلمين أو نائبه، ولي أمر المسلمين أو نائبه، وليس كل من هب ودب يفعل هذا، لا، أيها الأحبة في الله تعالى فاصل وسنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا، بارك الله فيكم.
سنعود.
أيها الأحبة، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. وأما المسألة الثالثة، هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين إذا ارتكب مكفرا؟ هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين إذا ارتكب مكفرا؟ هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص المعين إذا ارتكب مكفرا؟ الجواب: إذا تمت شروط التكفير، إذا تمت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكفر عليه بعينه، ولو لم نقل بذلك من طبق وصف الردة على أحد، ولو لم نقل بذلك من طبق وصف الردة على أحد، فليعامل معاملة المرتد في الدنيا، هذا باعتبار أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فتذكر على العموم لا على الخصوص. ولهذا قال أهل السنة، انتبه، ولهذا قال أهل السنة: لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا نقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لا نحكم بهذا لشخص معين، إذ أن الحكم المعلق بالأوصاف لا ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه، إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه. وأما المسألة الخامسة، وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله عن شروط الحكم بتكفير المسلم، عن شروط الحكم بتكفير المسلم، وحكم من عمل شيئا مكفرا ماذحا. سئل عن ماذا؟ عن شروط الحكم بتكفير المسلم، وحكم من عمل شيئا مكفرا ماذحا. فأجاب رحمة الله عليه بقوله: للحكم بتكفير المسلم شرطان، أحدهما أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر، لابد أن يكون فيه دليل من القرآن الكريم أو صحيح السنة المطهرة يثبت أن هذا الشيء قولا كان أو فعلا أنه مكفر. والثاني انطباق الحكم على من فعل ذلك، بحيث يكون عالما بذلك قاصدا له، عالما بذلك وليس ذلك بحاسب بل قاصدا له، فإن كان جاهلا لم يكفر، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية: لكن إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذر، مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت ولا يبحث، فإنه لا يكون معذورا حينئذ. يعني إذا زهد في التعلم وزهد في التبين بعدما أخبر أن هذا العمل كفر فلا يعذر. الرجل عمل كفر، قال قولة كفر، ونبه وحذر وأرشد، فلم يبحث ولم يسأل وظل مصرا على ما هو عليه، فمثل هذا لا يعذر. نعم. وإن كان غير قاصد لعمل ما وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك، مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه، كقول صاحب البعير الذي أضلها ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقا بالشجرة فأخذه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لم يقصد هذا، انغلق عليه من شدة فرحه، فهذا لا يكفر مع أن قولته قولة كفر لكنه لا يكفر. لكن من عمل شيئا مكفرا مازحا، من عمل شيئا مكفرا مازحا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك كما نص عليه أهل العلم. والمسألة السادسة عن حكم من يجهل أن صرف شيء من الدعاء لغير الله شرك، عن حكم من يجهل أن صرف شيء من الدعاء لغير الله شرك، كان يدعو ملكا من الملائكة أو عفريتا أو حجرا أو شجرا أو ما شاكل ذلك، فالجهل بالحكم فيما يكفر كالجهل بالحكم فيما يفسق، فكما أن الجاهل بما يفسق يعذر بجهله فكذلك الجاهل بما يكفر يعذر بجهله، ولا فرق، لأن الله عز وجل يقول في سورة القصص وما كان ربك مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، والله تعالى قال في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الآية، وهذا يشمل كل ما يعذب عليه الإنسان، والله جل وعلا قال في سورة التوبة في سورة براءة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم الآية. لكن إذا كان هذا الجاهل مفرطا في التعلم ولم يسأل ولم يبحث فهذا محل نظر، فهذا محل نظر، فالجهال بما يكفر، الجهال بما يكفر وبما يفسق إما أن لا يكون منهم تفريط وليس على بالهم إلا أن هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون، اسمع، فالجهال بما يكفر وبما يفسق إما أن لا يكون منهم تفريط وليس على بالهم إلا أن هذا العمل مباح فهؤلاء يعذرون، ولكن يدعون للحق، ولكن يدعون للحق، فإن أصروا حكم عليهم بما يقتضيه هذا الإصرار. وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا محرم أو أن هذا مؤد للشرك ولكنه تهاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله. أي نعم. المسألة السابعة أو الثامنة، هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد؟ هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد؟ يا إخوان بارك الله فيكم، العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أي نعم. ولقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. والنصوص في هذا كثيرة، فمن كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين، ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد، أي أنه يذكر له الحق ولكنه لا يبحث عنه ولا يتبعه، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ومن يعظمهم ويتبعهم، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور، لأنه قد بلغ من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق. وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، والعياذ بالله. وفي الآية الثانية وإنا على آثارهم مقتدون، نسأل الله السلامة. فالمهم أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر له هو رافع للإثم، والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله، ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يعتبر منهم، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين، نعم، الذي ينتسب إليه في الدنيا. وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة، يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى منهم دخل النار. ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بواعتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا ووقعا حية، وتتجول بها في المدن والقرى والكفور والأحياء بالإخلاص لله تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن بالحكمة والموعظة الحسنة، قاصدا بذلك أن تدفع الجهل عن نفسك وتدفع الجهل عن عموم المسلمين، فتأخذ بأيديهم من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من النفاق إلى الإخلاص، من المعصية إلى الطاعة، لتتسبب في إدخال الناس في رحمة الله عز وجل كما كان يفعل حبيب قلبك محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يمشي في سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز، ويتجول في الأسواق يدعو الناس إلى رب الناس، ويتجول على القبائل ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكلكم يعلم أنه خرج من مكة إلى الطائف يدعو الناس إلى رب الناس، وكلكم يعلم أنه هاجر من مكة إلى المدينة وظل فيها 10 أعوام وهي عاصمة الدولة الإسلامية، حتى دفن في المدينة النبوية المنورة صلوات ربي وسلامه عليه، وشرف الصديق الأكبر والفاروق بدفنهما بجوار إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ورضي الله عن صديق الأمة الأكبر أبي بكر أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله، رغم أنف الحاقدين والمجرمين. ورضي الله عن الفاروق عمر، أفضل رجل في الأمة كلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر الصديق، ثم يليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم يليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين، ثم أهل بدر وكانوا 310 رجلا، ثم أهل بيعة الرضوان نعم وكانوا 1400، ثم عموم المهاجرين والأنصار. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا إخوان، نحن نعتقد أن حب الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي آل البيت، نعتقد آل علي بن أبي طالب، آل جعفر، آل العباس، آل حمزة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، الحسن والحسين، نتقرب إلى الله تعالى بحب آل البيت وبحب الصحابة جميعا من المهاجرين والأنصار وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى سائر أمهات المؤمنين خديجة وسودة وعائشة وحفصة وصفية والزينبتين وهند وأم سلمة وجويرية رضي الله تعالى عن سائر أمهات المؤمنين، نتقرب إلى الله تعالى بحبهم. الشاهد: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟ الجواب: هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق، لأن الواجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، وأن يبحث عنه حتى يتبين له، والحق ولله الحمد ناصع بين لمن صلحت نيته وحسن منهاجه. الحق ناصع لمن صلحت نيته وحسن منهاجه، فإن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الآية. ولكن بعض الناس كما ذكر الأخ السائل يكون لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم، مع أنه قد ينقدح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة، لكن التعصب والهوى يحملهم على موافقتهم وإن كان قد تبين لهم الهدى. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. كان هذا اللقاء تحت عنوان: احذروا التكفير والتبديع والتفسيق. فالله أسأل أن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وجعلني الله وإياكم من أهل السنة والجماعة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، وجنبنا طريق الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وطهر الله البلاد والعباد منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة في